تمام. الله يطول أعماركم يحفظك إن شاء الله. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممنون. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار والمنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم منكم، وأولا من بقية الله في الأراضين حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مولانا صاحب الزمان عليه السلام، ومنكم ومن جميع المسلمين والمؤمنين والمحبين بشهادة أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خيرة مواليه والسائرين على دربه والملتزمين نهجه والحاملين رايته، وأن يحشرنا معه ومع سيدنا رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، وأن يرزقنا شفاعتهم إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة المباركة التي على الأرجح وعلى الأقوى بحسب الروايات الواصلة إلينا أنها ليلة القدر، وقبل أن أدخل إلى موضوع حديث هذه الليلة، طبعا بالمناسبة عندما نقتطع من زمان هذه الليلة بعض الوقت للحديث أو الخطاب أو الكلمة، ألا ممكن حدا يقول خلنا نتركن هو للدعاء للقرآن للذكر، أكل حال هذا جزء من مستحبات إحياء الليلة، بل ذهب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه اعتمادا على روايات وصلت إليه باستحباب مذاكرة العلم في هذه الليلة، واعتبره أفضل شيء مذاكرة العلم. هلا نحن ما حنقضي مذاكرة علم، بس بناخذ جزء من الوقت في مذاكرة العلم والوعظ والتذكر والانتباه والإلفات لما يساعدنا إن شاء الله على إحياء أفضل. لكن قبل أن أدخل إلى موضوع الليلة بشكل مباشر، أود أن ألفت إلى بعض الأمور. الأمر الأول، أود أن أوجه الدعوة إلى الأخوة والأخوات، اليوم الحمد لله ليلة عم يسمعونا في كل الأماكن والمساجد والبيوت أيضا على شاشة التلفزيون، بالدعوة للمشاركة الحقيقية والفاعلة والقوية غدا في يوم القدس. هلا بالمناطق حيث يوجد مراسم بيشاركوا بالمراسم، لكن في الضاحية الجنوبية في مجمع سيد الشهداء عليه السلام غدا عند الساعة 4، بل أدعوكم قبل الساعة 4، يعني من نبلش بكرة إن شاء الله إذا بينا على قيد الحياة قبل الساعة 4، حضور الإخوة حضور الأخوات حضور الجميع في إحياء هذا اليوم هو جزء من برنامجنا العبادي الجهادي السياسي، وهو إحياء لخط ونهج الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو شكل من أشكال التضامن المطلوب منا مع ما يجري اليوم في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية وفي فلسطين بشكل عام. لذلك ما أمله إن شاء الله منكم حضورا فاعلا وقويا وحقيقيا ونشيطا يوم غد إن شاء الله في مجمع سيد الشهداء عليه السلام لإحياء هذا اليوم وهذه المناسبة العظيمة. الأمر الثاني، بعض الناس جرت العادة لأنه هلأ بيصوموا أول 10 أيام، تاني 10 أيام، بالعشر الأواخر بلشوا يتعبوا. هلأ نوصل لليلة القدر، ليلة القدر الثالثة بحسب تنظيمنا نحن، بس تخلص ليلة القدر. هلأ إذا زدنا عليها جماعة حزب الله يوم القدس مثلا، بعد يوم القدس خلص عنا شهر رمضان. يعني في ناس بيتصرفوا هيك، خلص خلص شهر رمضان، بقيت الأيام يعني بيشوفوا كيف بدهم يقطعوها ليوصل العيد. طبعا هذا خطأ كبير. بالتفضيل الله سبحانه وتعالى فضل ليالي شهر رمضان على كل الليالي، أيام شهر رمضان على كل أيام، لكن لنعلم ونلتفت جيدا بأن أفضل الليالي في شهر رمضان هي العشر الأواخر، يعني أفضل من العشر الأوائل، أفضل من العشر الوسطى. يعني هاد اللي عم نهملهم أو عم نتركهم أو عم نتعفيهم أو عم ندير ظهرنا لإلهم، هن في الحقيقة أفضل ليالي شهر رمضان المبارك. ولذلك من المفترض أن يكونوا موضع اهتمامنا وعنايتنا. بالعكس في العشر الأواخر لازم نقرأ دعاء أكثر، لازم نقرأ قرآن أكثر، لازم نعمل مستحبات أكثر. كل البرنامج اللي حكينا فيه بالليالي الأولى لازم يكون التزامنا فيه آكد وأوسع وأشمل في بقية الأيام إلى يوم العيد إن شاء الله. الأمر الثالث والأخير قبل الدخول إلى الموضوع هو موضوع الإحياء سنة الاعتكاف في المساجد. نحن قبل كورونا سنتين ثلاثة كان بسنوات بدأت سنة حسنة في الكثير من مساجدنا في المدن في البلدات في القرى، كان هناك من يعتكف في المساجد. طبعا الاعتكاف يعني البقاء اللبث في المسجد، صايمين بطبيعة الحال شهر رمضان، وبيكون واحد نفس وجوده في المسجد له أجر وثواب وفرصة لتلاوة القرآن للدعاء للعبادة لقضاء ما فات من الصلوات. على كل حال الاعتكاف في المسجد هو فرصة ثمينة جدا وعظيمة جدا على المستوى الإيماني والعبادي والروحي. هلا اجت كورونا طبعا أثرت على كثير من العادات اللي كانت موجودة عندنا. هلا الحمد لله السنة هلا كورونا ما انتهت بس خفيفة جدا، بما أتاح أنه يحصل هذا الإحياء في المساجد والأماكن العامة. أنا بدي أدعي مجددا إلى إحياء سنة الاعتكاف، وخصوصا في الليالي والأيام العشر الأواخر من شهر رمضان عليه السلام. هذا الموضوع موجود في روايات عند المسلمين سنة وشيعة. عندنا مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، المسجد النبوي حد بيته كان، وضربت له قبة من شعر، يعني مثل خيمة خفيفة يعملوا له إياها بمكان بالمسجد حتى يتفرغ العبادة، ويشمر الميزرة وطوى فراشة، يعني خلص ما في نوم. هلا في ناس بيناموا أكثر بالعشر الأواخر، هو لازم بالعشر الأواخر ينام أقل، لأن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر كان يطوي فراشة. فالدعوة إلى سنة الاعتكاف، إحياء هذه السنة. طبعا الاعتكاف أقل شيء 3 أيام، له أحكامه الشرعية، له شروطه، له تفاصيله، يمكن للإخوة والأخوات الاطلاع عليها من السادة العلماء من أئمة المساجد ومن الرسائل العملية. بدي أضيف هون إضافة أنه بالمساجد أو بالبلدات أو بالأحياء التي لم يجري فيها سابقا إحياء الاعتكاف وهذه السنة، الإخوة والأخوات الذين يحيون هذه السنة لهم أجر الاعتكاف ولهم أجر إحياء هذه السنة، يعني لهم أجر مضاعف، يعني البدء له هذه الخصوصية. مثلا لا يمكن يكون في عنا ضيع أو قرى أو بلدات فيها مساجد ما صار مثلا بالسنوات الماضية هذه التجربة. فهذه السنة عندما يبدأ بعض الأشخاص من اللجان أو الهيئات الجهات المشرفة على المساجد بالتعاون مع المؤمنين موجودين في البلدة بالاعتكاف، فلهم أجر الاعتكاف كفعل عبادي، ولهم أجر وثواب إحياء هذه السنة. ولذلك الانتباه إلى هذا الأمر إن شاء الله له أهمية عالية جدا. ندخل إلى موضوعنا هذه الليلة ببعض الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة الإلهية، ليلة السلام الإلهي حتى مطلع الفجر. في مسألة الإحياء، أنا بدي أحكي عن الإحياء بشكل مباشر. في مسألة الإحياء في مثل هذه الليلة في عدة جوانب. الجانب الأول هو الانتباه إلى أهمية الزمان، هذه الفرصة الزمنية. بالليالي الأولى من شهر رمضان حكينا شغلة، أنه دائما على مدى السنة أفضل الليالي هي ليلة الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وبالتالي أفضل ليالي الجمعة على مدى العام هي ليالي جمعة شهر رمضان. وعندنا ليلة القدر هي أفضل ليلة في شهر رمضان، وهي أفضل ليلة على مدى السنة، وهي خير من ألف شهر. فكيف إذا اجتمعت في هذه الليلة ليلة القدر وليلة الجمعة؟ هذا يعني أن هذه الساعات حتى مطلع الفجر هي ساعات عظيمة جدا وجليلة جدا وعزيزة جدا بدقائقها وثوانيها. الله سبحانه وتعالى هو الذي عظمها، مو أنا وإنتو. الله هو الذي كرمها، الله هو الذي شرفها، الله هو الذي فضلها على غيرها من الليالي وعلى غيرها من الساعات. إذن يجب أن ننتبه إلى هذه الليلة. المحروم من يغفل عن هذه الليلة، الخسران من يضيع هذه الليلة بالنوم أو باللهو أو بالعبث أو بما لا يجدي. هذه الليلة يجب أن نستنزف كل دقائقها وثوانيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أولا هذا في الزمان. ثانيا في هذه الليلة التي تمثل الذروة والقمة في شهر رمضان مبارك، يعني ذروة وقمة الضيافة عند الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان، شهر الله، هو شهر ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن في ضيافة الله الآن في هذه الليلة، في أعظم الساعات عنده، في أعظم وأجل الساعات عنده وبين يديه وفي ضيافته. وفي الليلة التي يقدر الله فيها الأعمار والأرزاق والمصائر، وفي الليلة التي يقول الله عز وجل فيها في محكم الكتاب، يعني هم ما عم نحكي والله عن الرواية حتى واحد يجي يقول سنده قوي وسنده ضعيف ونقلوا ما نقلوا كيف، في محكم الكتاب العزيز والكريم خير من ألف شهر. الليلة خير من ألف شهر بحد ذاتها، وفي بعض الروايات تفسر بأن كل عمل في هذه الليلة هو أفضل من هذا العمل في ألف شهر. يعني صلاة ركعتين في هذه الليلة أفضل من صلاة ركعتين في ألف شهر، يعني على مدى الأيام والليالي في ألف شهر. الصدقة في هذه الليلة أفضل من الصدقة في ألف شهر. تلاوة القرآن في هذه الليلة هي أفضل من تلاوة القرآن في ألف شهر بالمقدار اللي بتقراه. صلاة الليل في هذه الليلة، الدعاء في هذه الليلة، الاستغفار والتوبة في هذه الليلة، كل صالح نقوم به في هذه الليلة هو أفضل من نفس، يعني يحسب هذا العمل على مدى أكثر من ألف شهر. حتى إذا بتلاحظوا الآية ما قالت كألف شهر، قالت خير من ألف شهر. هذه الخيرية أيضا، هذه الأفضلية، يعني أفضل من ألف شهر بأداء الله أعلم، خير من ألف شهر بأداء الله أعلم. والله هو الجواد والكريم. طيب، إذا كنا في هذه الليلة في ضيافة الله وفي دار ضيافته، أنا لفوت على الموضوع، بدي أضرب مثل شعبي ببقية الجوانب اللي عليها بالإحياء. عندما أدعى أنا وأنتم مثلا، بيجي واحد بيقول لي امشي، يعني بسط الموضوع كثيرا، بيقول لي امشي حتى نذهب إلى ضيافة فلان الذي هو له شأن كبير. على كون أنا ما بعرف هذا فلان من هو، طبيعي جدا أولا بدي أسأل من هو فلان لأنا رايح على ضيافته، لأنا بدي يكون ضيف. من هو؟ غني؟ فقير؟ إذا غني أدي غني؟ قوي؟ ضعيف؟ عالم؟ جاهل؟ ملك؟ زعيم؟ إله حدا؟ ما إله حدا؟ حباب؟ طياب؟ رحيم؟ لئيم؟ شو هذا اللي أنا؟ من هو اللي رايح لعنده؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني بدي أسأل اللي عزمني، أنه طيب هذا اللي نحن رايحين لعنده، هذا كيف يعني، بشو من نخاطبه؟ مثلا إذا افترضنا كان ملك أو رئيس أو زعيم، شو أنا نقول له؟ مثلا يا صاحب السيادة، يا صاحب الفخامة، يا صاحب السماحة، يا شو؟ شو أنا نقول له؟ شو أنا نخاطبه؟ ممكن بعض الألقاب تزعجه، يمكن بعض الألقاب ما تزعجه، يمكن نكون عم نحكي صح، يمكن نكون عم نبالغ بالصفات والألقاب اللي عم نطلق عليه. من ناديه باسمه الصغير ولا باسم عائلته؟ والله ما بيحب الناديه باسمه الصغير، وانا نقول له يا أبو فلان، يا أبو فلان مثلا، وهكذا. طيب كيف نخاطبه؟ بأي لغة؟ شو اللغة اللي بيحب انه يعني، إذا حكينا عنده بالفصحى بيحب الفصحى ولا لا بيحب نحكي بالعامية؟ بأي لهجة بيحب نحكي معه؟ هاي أسئلة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة انه عنده شو بينحكى، شو بنحكي اذا ما نطلب شيء، شو بنطلب يعني. واحد اذا انت رايح عند واحد ومش طبيب، بالطبع ما حتقول له انه عندي مرض وشو الدواء تبع مرضي. اذا مش غني ما حتيجي تقول له انا عندي دين وبدك تساعدني بقضاء الدين. اذا مش عالم ما حتقعد تساله اسئله علميه. بالنهايه انت اللي رايح لعنده، لما بتعرف من هو وكيف بتحكي معه بتعرف شو بدك تطلب منه، وإلا ما بتكون، وإلا بتكون عم تضيع وقت. هاي بالحياة الطبيعية، الحياة العادية. اليوم نحن في هذه الليلة في ضيافة الله سبحانه وتعالى، نفس الأسئلة الثلاثة هي على كل حال للتذكير، ويمكن ما نكون عم نحكي شيء جديد، كل اللي عم بحكي أكيد بتعرفه، ولكن للتذكير ولإيجاد المناخ والجو الملائم للإحياء. أولا، نحن في ضيافة من؟ من نخاطب الليلة؟ مع من نتكلم؟ من نناجي؟ من ندعو؟ إلى من نشكو؟ مع مين عم نحكي؟ صاحب الضيافة هذه الليلة الذي دخلنا إلى ضيافته من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. أهم شيء نحن وفي هذه الضيافة أن ننتبه أن صاحب الضيافة حاضر وناظر ويسمعنا ويرانا، مش مشغول عنا. ممكن نكون في ضيافة حدا وهو قاعد عم يحكي مع ناس، أو فاتوا أخذوا عنه جلسة خاصة بأوضة لحالهم وتركوا الضيوف يأكلوا يشربوا يتسلوا مع بعضهم ويحكوا مع بعض. لا، صاحب الضيافة حاضر وناظر ويسمع ويرى ويعلم حتى خواطر قلوبنا وعقولنا وأوهامنا، وهذا لازم يكون الليلة أساس بتوجهنا، سواء بالدعاء أو بالمناجات أو بالصلاة أو بكل عمل نقوم به بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، الإجابة على الأسئلة الثلاثة اللي سألناها بالحقيقة نجدها في الأدعية الشريفة والمأثورة عن النبي وعن أئمتنا عليهم السلام. الليلة في كتير أدعية مستحبة، لكن بالحد الأدنى في دعائين أنا بأكد على الإخوة والأخوات بكل المجالس أنه ما يفوتوهم شو ما كان الثمن، شو ما كان الوضع والظرف. دعاء الجوشن الكبير ودعاء أبي حمزة الثمالي، لأنه هو الدعاءين بالحقيقة عم بيجاوبون على هو الأسئلة الثلاثة. دعاء الجوشن الكبير اللي بنحكي فيه بالبداية من خاطب الله بأسمائه بصفاته بصفات ذاته بصفات أفعاله. وطبعا إذا بتلاحظوا إن شاء الله أنتوا عم تقروا الدعاء إنه دعاء الجوشن رايح أكثر على الصفات، صفات الرحمة والكرم والجود والإغاثة وطلب المغفرة، غفار ستار إلى آخره. ودعاء أبي حمزة الثمالي اللي بيجاوبوا على ثلاث أسئلة اللي حكيتهم قبل شوي. طيب إذا منبلش شوي من السؤال الأول، قلنا مخاطبنا الليلة وهو صاحب الضيافة هو الله سبحانه وتعالى. يمكن تستغرب أنه نحكي هيك، بس نحن محتاجين نحكي هيك لنذكر بعض. من هو الله الذي نخاطبه الليلة؟ هو الذي أوجدنا، نحن كنا عدم لا شيء، هو الذي أوجد وخلق كل هذا الوجود، كل هذه السماوات والأراضين والمجرات والنجوم والكواكب والإنسان، بشر، الحيوانات، النبات، الجمادات. إذن هو خالقنا. هلأ طبعا كل اللي حاحكيهم أو دي موجودين بالآيات القرآنية وبالروايات، لكن لضيق الوقت ما حنستذكر نستشهد بالآيات وبالروايات لأنه معروفين لكم. إذن نحن الآن بين يدي خالقنا. طيب هذا الخالق أيضا ما خلقنا وتركنا، هو يرزقنا في الليل وفي النهار ويرزق كل هذا الوجود وينعم على كل هذا الوجود وعلى كل من في هذا الوجود. فإذا هو الله الخالق الرازق، هو خالقنا ورازقنا وموجدنا ومغنينا ومعطينا، نحن الآن بين يديه. الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبنا الحياة، ما خلقنا جمادات ولا حيوانات ولا نبات، وهبنا هذه الحياة الإنسانية وهو الذي يميتنا. فنحن بين يدي من بيده الحياة وبيده الموت، بين يدي المحيي والمميت. الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا هو يملكنا، هو المالك، ونحن عبيده، نحن أرقاؤه. إمام زين العابدين بدعاء أبي حمزة بيقول له ونحن أرقاؤك. أمير المؤمنين بدعاء كميل ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، أنا عبدك أنا رقك. كل ما عندنا وما هو لنا هو ملك لله سبحانه وتعالى، نحن مؤتمنون عليه، مستخلفون عليه، مال، ملك، جاه، عنوان، علم، ولد. هذا المالك أيضا هو ليس مالكا يضير ظهره لملكه، لما يملك ومن يملك، بل هو ملك، حاكم، رب، مدير، مدبر، يدير هذا الوجود كله ويدير هذه الحياة ويرزق وينعم ويعطي ويدفع البلاء ويكشف الهموم و و و و و و إلى آخره. وليس كما قالت اليهود، اليهود كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقعد على جنب، خلص ما له شغل في هذا الوجود. لما ما بيكون له شغل في هذا الوجود وخلص ركب الأمور بطريقة أسباب ونتائج، إذن لا معنى لأن نطلب منه وندعوه لا أن يرزقنا ولا أن يغنينا من الفقر ولا أن يقضي عنا الدين ولا أن يشفي مريضنا ولا أن يفك أسيرنا ولا أن ينصرنا، ما عاد له معنى لأنه ما بيتدخل، هو قاعد على جنب. هذا الملك بالعكس، هذا ملك مهيمن، هذا ملك مسيطر، هذا ملك يمسك بكل شيء في هذا الوجود. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طيب هذا الملك أيضا لنحن ليلي بضيافته، إذا بياخد قرار مش محتاج يستشير حدا، يعني منا لإله بالمباشر. مش محتاج يجمع مجلس معين ليشاورون ولا ليشاركوا بالعراب، فلا شريك له لا في إرادته ولا في حكمه ولا في ملكه ولا في مشيئته ولا في قضائه ولا في تقديره، هو بيحسن كل شيء، هو بيبط كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين قضائه ومشيئته، ماض فيهم أمره، ماض في الخلق أمره، محسوم. إذن هاي من عظمة صاحب الضيافة هذه الليلة. الله صاحب الضيافة هذه الليلة هو العالم بكل شيء، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في هذا الوجود، لا في السماوات ولا في الأرض، لا شيء على الإطلاق، أقرب إلينا من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به أنفسنا، ما يجري في صدورنا من خواطر، في عقولنا من أوهام. وبالتالي نحن الليلة قاعدين بين إيديه مكشوفين، ما في شيء مخبى. ممكن صاحب الضيافة الآخر نروح لعنده ياخدنا على شكلنا وعلى منظرنا وعلى ترتيبنا، لكن ما بيعرف حقيقتنا. لكن الليلة نحن نجلس بين يدي من يعرف حقيقتنا ويعرف تفاصيلنا ولا يغيب عنه شيء من أمورنا، من صالحنا وطالحنا، من حسناتنا وسيئاتنا. ولكن أيها الإخوة والأخوات، هذا العالم المطلع على كل شيء ليس كغيره. في ناس بس يطلعوا على شيء بيسوي هددونا، بيهددوك يفضحوك، بيهددوك ويبتزوك، ولكن هذا العالم ستار العيوب، غفار الذنوب، هذا عالم كريم، حليم، رحيم، رحمن، غفور، عفو، رؤوف، شفيق، لطيف، حنان، منان، هذا كله حتقروه بدعاء الجوشن. وبالتالي الله سبحانه وتعالى الذي نحن في ضيافته، أنه نحن مكشوفين قدامه صح، ولكن هو يرحمنا، هو يستر عيوبنا، هو يغفر ذنوبنا، هو يتجاوز عن سيئاتنا، وهو يأخذ بأيدينا من أجل صلاحنا. هذا الملك العالم أيضا هو حكيم، يقدر الأمور وينظمها ويدبرها ويقسمها ويوزعها بمقتضى حكمته وعلمه ورحمته وجوده وكرمه. ولذلك قد نطلب منه أمورا في هذه الليلة، والله سبحانه وتعالى في حكمته يقضيها لنا، وهناك أمور يؤجلها عنا، مثل ما بنقرأ بأدعية الليل أو الليالي شهر رمضان، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. قد نطلب من الله أمورا لو أعطانا إياها لما كان فيها صلاحنا في الدنيا ولا صلاحنا في الآخرة، فلا يعطينا إياها أو يؤجلها عنا، لأنه حكيم، مش بس رحيم، مش بس كريم، هو أيضا حكيم، يعني يعطي الأشياء بقدر. وهذا الحكيم هو غني لا تنقص خزائنه، مهما أعطى، مهما أنفق، مهما بذل، في غني بخاف، بيعمل حسابات، بيدفع هالقد، بيأجل هالقد، بيقسم. الله سبحانه وتعالى غني مطلق، ويعطي ابتداء بدون طلب، وكل هذا الوجود كان ابتداء منه وكرما منه وإحسانا منه، لأن العدم ليس موجودا ليطلب من الله سبحانه وتعالى. والله يبتدئ بالإحسان، مثل ما عم نقرأ بالأدعي، يبتدئ بالإحسان، فضلا عن الذين يطلبون الإحسان ويدعونه ويرجونه. فهو غني، لكن ليس غنيا بخيلا في أغنياء بخلا أو مسك إيد أو كرم شوي، ولكنه غني كريم جدا، سخي جدا، جواد، معطاء، منان، محسن، مفضل، منعم، أو كمان لما بتقوا صفات في الجوشة. الله سبحانه وتعالى هو المعز، هو المذل، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يضع من يشاء، هو الناصر، إذا كنا نطلب نصرا. هو الشافي، هو المعافي، مش هيك نقرأ الليلة بالدعاء لكل مريض، لمرضى لأرواحنا إذا كانت مريضة، أو لأبداننا إذا كانت مريضة، للعاشقين والعارفين، والحسابات مثل حسابات أمير المؤمنين عليه السلام. هو الحبيب، الله من صفاته والحبيب، هو القريب، هو الأنيس. ولذلك بدعاء كميل، بدعاء أبي حمزة، بدعاء الجوشن: يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا أنيس من لا أنيس له. بدعاء كميل ودعاء أبي حمزة أنه يعني افترض أنا تحملت عذابك وتحملت كل اللي ممكن تصيبني فيه، ولكن أنا كيف بدي أبعد عنك؟ أنا حبك ما بيطلع من قلبي، لا يخرج من قلبي على الإطلاق. من صفات الله عز وجل الحبيب: يا حبيب الباكين، يا أنيس الذاكرين، يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا خير حبيب ومحبوب. طيب، هلا بنكتفي بالمقدار، نلحق بقية الموضوع. وحشد هائل من الصفات والأسماء ستقرؤونها الليلة إن شاء الله في دعاء الجوشن وفي دعاء أبي حمزة. وبالتالي نحن الليلة لما بنعرف أن من هو صاحب الضيافة عنده كل هاي الصفات، كل هاي الصفات، هو خالق، موجد، رازق، منعم، عالم، قوي، قدير، حكيم، كريم، جواد، سخي، رحيم، رحمن، رؤوف، عطوف، معز، مذل، ناصر، شافي، معافي، حبيب، أنيس. هذا يعني شو إخواني وأخواتي؟ هذا يعني أنه كل شيء ممكن نحن نحتاج إليه نجده عند صاحب هذه الضيافة. كل ما نحتاج إليه، كل ما ينقصنا، كل ما نطلبه، كل مشاكلنا، كل همومنا، كل غمومنا، كل أزماتنا، كل ما نعاني، كل آلامنا، كل آمالنا، نضعها بين يدي من هو قادر على كل شيء. وبالتالي نحن نريد الليلة كما قلت أنه طبيعة دعاء الجوشن هيك، طبيعة دعاء أبي حمزة هيك، نتقرب إليه وندعوه بالأسماء وبالصفات التي تستجلب الرحمة والعفو والمغفرة والكرم والجود والعطاء والحب والأنس والقرب وما شكل. طبعا من صفات الله عز وجل أيضا الجبار، المتكبر، المنتقم، شديد العقاب، هذا مش لازم ننساه. لكن على كل حال، وإن كان دائما لازم نضل بين الخوف والرجاء، لكن الليلة الله سبحانه وتعالى بيقول هي سلام حتى مطلع الفجر، ليلة رحمة، فنتوجه إليه بهذه الأسماء وبهذه الصفات. هذا الفهم بالتوجه هذا لا يجوز أن يقتصر فقط على هذه الليلة وليلة القدر. دائما في صلاتنا، في دعائنا، في عباداتنا، في حياتنا، يجب دائما أن نشعر أننا بين يديه هذا الإله، هذا الإله الحاضر الناظر العظيم الكبير القادر الجبار الرحيم الجواد العطوف الذي لا يعزب عنه شيء. طيب، نجي كيف نخاطبه؟ عرفنا هلأ بين يدي من عز وجل وسبحانه وتعالى، كيف نخاطبه؟ هذا الدعاء وأدب الدعاء ولغة الدعاء وأدبيات الدعاء وكلمات الدعاء بما يليق بشأنه عز وجل علمنا إياه الله سبحانه وتعالى في القرآن باللي بنسميه الأدعية القرآنية، وأيضا علمنا إياه رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجاءنا عدد كبير جدا من الأدعية المأثورة. وبالمناسبة هذه الأدعية تغطي كل الحاجات وكل الساحات وكل المساحات، كل حاجات الدنيا وكل حاجات الآخرة، كل حاجات الدنيا العامة، وكل حاجات الآخرة منلاقيها بالدعاء. ولذلك نحن موفر علينا والدعاء موجود بين إيدينا ومعلمين كيف منخاطب الله سبحانه وتعالى ومندعي. طبعا هذا ما بيمنع أن واحد يدعي باللي بده إياه، بطريقته الخاصة، بلغته الخاصة، بلهجته الخاصة، بأدبياته الخاصة، بكل شيء خاص عنده، ما في مشكلة. لكن الأفضل والأجمل والأكمل، لأن أدعية النبي وأهل البيت عليهم السلام فيها المعرفة، فيها العمق، فيها الأدب، فيها البلاغة، فيها الجمال، فيها التعابير الراقية. ولذلك الاستفادة والاستعانة بهذه الأدعية المأثورة هو الأفضل. ماذا نطلب منهم؟ السؤال الأخير، ماذا نطلب منهم؟ طبعا أنا وأنتم وكل واحد منا له حاجات، حاجات للآخرة وحاجات للدنيا. من الطبيعي جدا إخواني وأخواتي أن نقدم حاجات الآخرة على حاجات الدنيا، حتى بالترتيب. بس نبلش نحن بكل الأدعية، بتشوفوا أول شيء ببلش ربنا اغفر لنا، ببلش بطلب المغفرة، نشيل عليها بالآخرة، طبعا لها أثر في الدنيا. أن نقدم حاجات الآخرة، وأن أيضا نركز ونتوغل ونتوسل في حاجات الآخرة ليستجيب الله تعالى لنا. ليه؟ ببساطة لأنه الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. هاي الدنيا اللي احنا عايشين فيها، هلأ شو مطلبنا منه الليلة؟ وبتكون طلبات حلال ومطلوبة وجيدة وللاستعانة بها وكذا، لكن في النهاية هاي الدنيا الله شو بقول عنها؟ لهو ولعب. وبأي تاني؟ لعب ولهو، لهو ولعب، ولعب ولهو. طيب هاي الدنيا ما هي إلا متاع، أمام الآخرة مشي. الآخرة هي الحياة الحقيقية، ولذلك دعينا على طول الخط، مش بليلة الأدب، أن يكون أكبر همنا في حياتنا هو الآخرة، آخرتنا، أنه نحن يوم لأيامي نحن شو. ولذلك الليلة بده يتركز طلب الحاجات عندنا هو فيما يتعلق بآخرتنا. العنوان الرئيسي في مجموعة تفاصيل، بس العنوان الرئيسي هو النجاة من النار. ولذلك بدعاء الجوشن إذا بتلاحظوا، أكيد بتلاحظوا، لأنه دعاء من جهة طويل ومن جهة مع كل مقطع من نرجع شو نقول؟ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. إذن القضية المركزية في ليلة القدر هي النجاة من النار، وهذا هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أن نزحزح عن النار وأن ندخل إلى الجنة، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو النصر الحقيقي في كل حسابات الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى بالآية التي يقول فيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى أن يقول، يعني إيمان وجهاد، أنه نتيجة هذا الإيمان والجهاد شو؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. الشاهد هون في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. الله العظيم، الله الحكيم، الله العالم العليم، اللي بيعرف كل شيء، للأفضل والأعظم والأكبر والأهم عنده أوضح شيء، هو يصف هذا الفوز بأنه هذا ذلك هو الفوز العظيم. إذن ليلى يجب أن تتطلع عيوننا إلى الفوز العظيم. الفوز العظيم هو أن نزحزح عن النار، أن يمن الله تعالى علينا بأن يدخلنا الجنة، أن نحشر مع أنبيائه ورسله وأوليائه وأحبائه وشهدائه، وبالأخص مع سيدنا ونبينا رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مع آلهما وذريتهما وأهل بيتهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يجب أن يكون الهدف المركزي اللي بده يتكرر بدعائنا هذه الليلة. طبعا هون بدنا نستحضر كل حاجات الآخرة. الفوز في الجنة والنجاة من النار هو آخر المطاف، لكن بعد في على طول الطريق في حاجات للآخرة. تبدأ من لحظة الإطلالة على الآخرة أيها الإخوة والأخوات، من سكرات الموت. سكرات الموت نحن كل واحد منا عندما تتوفاه الملائكة في شيء اسمه سكرات الموت، نزع الروح من الجسد. هناك آلام يعاني منها الإنسان على تفاوت حال الناس. هذه السكرات حتى أئمتنا عليهم السلام، وهم مثل الإمام الحسن مثل الإمام الحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة، عندما يتذكران هذه السكرات يبكيان، وهما سيدا أهل الجنة، شباب أهل الجنة. كيف نحن بدنا نستعين بالله سبحانه وتعالى على سكرات الموت، نسأله أن يخفف عنا، أن تتلطف بنا ملائكته، أن تحسن إلينا في تلك اللحظات القاسية والمؤلمة والصعبة، في حالة النزع، في حالة انتقال الروح من الجسد. هذا بداية الطريق في حاجات الآخرة. طيب، ولذلك بدعاء لمن زين العابدين عليه السلام بيمشي بهذه المرحلة. نحن ملقوحين على الفراش بدنا رحمة، نحن وعلى المغتسل تقلبني صالح جيرتي بدنا عطف من الله سبحانه وتعالى، نحن محمولين على الأكتاف، نحن منقولين لتلك الحفرة، خصوصا لما مننزل بتلك الحفرة وبتنحط علينا الرصايف وبينزت علينا التراب ونبقى وحدنا في تلك الحفرة الضيقة، في وحشة القبر، في وحدة القبر، في غربة القبر، في خوفه، في فزعه، والمساءلة في ذلك القبر بين يدي الملائكة، وما يجري علينا بعد ذلك في برزخنا، في قبرنا الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إلى يوم البعث والنفخ في الصور وعودة الأرواح إلى الأجساد. كل هاي أهوال، وانفتاح القبور والخروج من القبور. من جملة الإمام الحسن كان كتير يبكي، خصوصا في الأشهر الأخيرة، فكان يسأل ليش تبكي، كان يقول لكذا وكذا، ومن جملة ما كان يذكر هول المطلع. هاي لما بنطلع من القبور على صحراء المحشر، ونطلع من القبور على صحراء المحشر حفاة عراة، ما في شي معانا، لا المال اللي كنزناه ولا الذهب والفضة ولا الثياب الجميلة ولا الحلي اللي تآتنا وأنفقنا المال عليها ولا العناوين ولا الفخامات ولا نجوم على الاكتاف ولا المديح ولا شي. هذا اللي بيقوله الإمام زين العابدين عليه السلام في المقطع من دعاء أبي حمزة: وما لي لا أبكي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، ما حدا سأل عني. يا جماعة، أنا شيخ عشيرتكم، أنا أمين عام حزبكم، أنا أستاذكم، أنا رفيقكم، أنا اللي كنت طعميكم، أنا بيكم، أنا عمكم، أنا خالكم، ما في، ما حدا بيعرف حدا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ أو وجوه عليها قطرة ترهقها عليها ذلة، ترهقها قطرة وذلة. على كل مضمون الدعاء. طيب، هول المطلع، الوقوف بين يدي الله عز وجل، طول الوقوف بين يدي الله عز وجل. الله أعلم أدي الحساب، واقفين هيك، واقفين أذلاء خيفانين مرعوبين. هذا حال الناس عموما. هلا الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين، بأمنهم، بيعطيهم نور، بحث ثاني، لكن المشهد العام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالنا بالخطبة وبعدنا بشهر رمضان وفينا بعد نتدارك، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع وعطش يوم جوع وعطش يوم القيامة، أو جوع يوم القيامة وعطشه. طيب هذا كله بده دعاء، أنه الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة في ذلك الوقوف الطويل يعيننا يرحمنا يتلطف فينا يوقف بنا. بيجي بعدين نشر الكتاب، وضع الموازين، طلع بالكتاب، أنه بالدنيا منضحك على القاضي، منضحك على الشيخ، منضحك على الناس، على الشهود، على المحكمة، أما ذاك الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حساب، وبدنا نجاوب، بدنا نجاوب الله سبحانه وتعالى. وبعدين جنة ونار وصراط وكل مسائل القيامة. إذن هذا كله ما نستحضره، طبعا فيه نستحضره بدقائق، ونطلب من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أنه يا رب بدءا من كل شيء اسمه صلة بالآخرة، قرار الموت، سكرات الموت، نزع الروح، القبر، البرزخ، القيامة، ختما بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فاكتب لنا في هذه الليلة واجعلنا من عتقائك من النار. طيب نجي أيضا حاجات الدنيا، لكن هم بدي أقول شغلة ألفت لأمر، نحن وعم ندعي حاجات الآخرة وكذلك حاجات الدنيا، خلي ما يكون الدعاء لشخصنا فقط، لنا وللآخرين، لنا وللناس، وبالأخص لآبائنا وأجدادنا وأرحامنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأصحابنا وجيراننا وعموم المؤمنين والمؤمنات. وهذا بالروايات أيضا بيساعد على استجابة دعائنا، لأن من دعا في لأخيه في ظهر الغيب الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة قولوا له ولك مثل ذلك. شو تطلب لأخيك في ظهر الغيب الله يعطيك، يعني هذا من موجبات استجابة الدعاء أساسا، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. في حاجات الدنيا، حاجات الدنيا معروفة ما في داعي أنا أود شرح لكم إياها. حاجات الدنيا العامة اللي بتعني كل الناس، يوم نحن بلدنا مثلا بلبنان، منطقتنا بعالمنا، هناك حاجات عامة، السلام، الأمن، الأمان. نحن منطقتنا مبتلات بعدو متوحش متجبر اسمه إسرائيل، وبشيطان مهيمن اسمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بلاء في منطقتنا منذ عشرات السنين، منذ مئات السنين. هذا أيضا من مسائل الدعاء، من حاجات الدنيا التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى، واللي بيلحقها طلب العون للمجاهدين، نصر المجاهدين، مقاومين، الثبات، تسديد رميتهم. طيب شفاء المرضى من الحاجات العامة، مثل ما ورد في بداية شهر رمضان في تعقيب كل فريضة من أجمل الأدعية هذا الدعاء، اللي قلت أنا عنه بالبداية هذا دعاء إنساني، دعاء بيبين أداء الإسلام والقرآن بربينا على الإنسانية مش على الأنانية، أنه بشهر رمضان فيك تدعي لإلك، لكن بيجي بعلموك أنه تدعي لكل الناس. اللهم أدخل على أهل القبور والسرور، هذا الليل كمان لازم نقوله. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، إلى آخره. بالخصوص أهل الهموم والغموم، قديش ندعي أن الله سبحانه وتعالى يزيل همومون، يكشف همومون. اللي على دين عنده هم، الدين هم في الليل وفي النهار بحسب الروايات. الفقير عنده هم، العائلات اللي عندهم أسرة أسرة هو عندهم هم، العائلات اللي عندهم غريب بعد ما رجع هو اللي عندهم هم، العائلات اللي عندهم أفراد مفقودو الأثر هو عندهم هم، العائلات اللي أجساد شهدائهم بعد ما رجعت هو اللي عندهم هم. الدعاء لكشف الهم والغم أهم شيء في هذه الليلة من حاجات الدنيا، قبل ما نحكي عن الازدياد في العلم، الازدياد في الغنى، الازدياد في الأمن، خلنا نروح على اللي هو مشكل عامل ضغط حقيقي. طبعا بهذا السياق يجب أن نذكر بالدعاء كما في كل ليلة قدر من كل عام بالغريب الكبير الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه وأيضا رفيقاه سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين. يحتاج هذا الأمر إلى دعاء، يعني من بين بحسابات الدنيا والسياسة والقضاء والدول والحكومات ووزارات الخارجية والأجهزة الأمنية ما مبين شيء، ما عم يطلع شيء. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، السجناء الأسرى المعتقلين في كل سجون العدو الإسرائيلي وكل سجون الظالمين والطغاة، مفقودو الأثر بدون دعاء خاص إخواني وأخواتي. طيب، بالحاجات العامة الدعاء لمراجعنا، لعلمائنا، لقادتنا، لكوادرنا، لإخواننا، لإخواتنا، لكل المجاهدين وكل المقاومين، لكل الذين يحملون اليوم هذه الراية، راية الدفاع عن الأمة، عن المقدسات، عن الكرامة، عن العزة، عن الشرف، عن الوجود، عن الحياة، أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى، أن يحرسهم، أن ينصرهم، أن يقويهم، أن يمدهم بعونه وقوته، أن يطيل في أعمارهم، أن يحوسهم بعينه التي لا تنام. وفي المقدمة إمامنا وقائدنا وولي أمرنا سماحة آية الله العظمى الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، الذي هو اليوم بحق هو حامل هذه الراية التي يواجه فيها كل طواغيت الأرض. أنا مخلي صاحب الزمان عليه السلام الأخير. في الحاجات العامة تعرفوا الحاجة، بالحاجات الخاصة كل واحد بيعرف حاجاته الخاصة، في شيء بيتعلق فيه هو، مشاكله الشخصية هو، مشاكل عائلته، مشاكل جيرانه، مشاكل هو معني فيها بشكل أو بآخر، طلبات هو بده إياها بشكل أو بآخر بيقدر، وهذا مفتوح. ولذلك إذا بتلاحظوا بالأدعية فتحوا هذا الباب، فمثلا بأدعية القرآن ووضع القرآن على رأس وغيره من الأدعية، آخر شيء وادعوا واطلب حاجتك، واطلب حاجتك مفتوح، نحكي اللي بدك إياه. والليلة بالحاجات العامة وبالحاجات الخاصة ما نستحي من الله بشيء، نطلب منه كل شيء، هو قال نطلبه كل شيء، ونبينا قال نطلبه كل شيء، وأمتنا قالوا نطلبه كل شيء، الصغيرة والكبيرة، كل شيء ممكن نحتاج إليه ونرغب بالحصول عليه فلنطلبه في هذه الليلة من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي في هذه الليلة يقدر ويقسم ويرزق ويقضي ويقرر ويشاء. يبقى المسألة المركزية للدنيا وللآخرة، هذيك حاجات الآخرة، هو الحاجات الدنيا. أما حاجة الدنيا والآخرة، مفتاح الدنيا والآخرة، فرج الدنيا والآخرة، خلاص الدنيا والآخرة، هو ظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المفتاح، وهذا يحتاج إلى دعاء، دائما دعاء. بل ورد بعض علمائنا بينقل قصص أنه في الحقيقة إحدى شكاوى الإمام عليه السلام إمام زماننا أنه الناس ما بيدعوا، ما عم يطلبوا من الله سبحانه وتعالى، ناسيين، ساهيين، غافلين، تاركين. هاي واحد المشاكل. هذا الدعاء دعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام، طبعا الدعاء بحفظه، بسلامته، بحراسته، هذا مطلوب على كل حال. والله سبحانه وتعالى تكفل بوليه وبقيته في الأراضين، لكن هون عم نحكي أيضا عن تعجيل فرج، أن يعجل الله تعالى فرجه، لأنه مثل ما أن هذا المفتاح. يوم لما نحكي بمشاكل الفقر، مش بلبنان وبالمنطقة، بالعالم، الفقر، المسكنة، الجوع، العطش، العوز، الأمية، الظلم، الحروب، تمييز، العنصري، الاضطهاد، الاستبداد، الاستكبار، كل شيء اليوم موجود في هذا العالم في وعد إلهي، والله لا يخلف الميعاد، في وعد إلهي على لسان أنبيائه في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أن هذا الأمر سيتحقق في آخر الزمان على يد وليه الأعظم وارث الأنبياء سلام الله عليهم، الإمام المهدي عليه السلام، الإمام صاحب الزمان. لكن هذا بده دعاء، دعاء من أعماق القلوب، دعاء الملهوفين، مستغيثين، مكروبين، محتاجين، مشتاقين، متألمين، المجروحين. من أعماق القلوب نحن نحتاج هذا الدعاء. طبعا ليس فقط في ليلة القدر أيضا، وإنما على طول ليالي وأيام السنة وساعات السنة. لا يجوز إخواني وأخواتي، ما نتذكر الإمام مهدي بس ليلة النصف من شعبان وليلة النصف ويوم النصف من شعبان وبليلة القدر، وبقية السنة ننسى. لا بالعكس، إمام زماننا ميزته أنه إمام زماننا، هو إمامنا، هو حجة الله فينا، هو بقية الله فينا، وبالتالي إمامنا يجب أن يكون حاضرا في عقولنا، في قلوبنا، في أرواحنا، في ذاكرتنا، في مشاعرنا وعواطفنا وإحساسنا ووجداننا في الليل وفي النهار. نذكره، نزوره، نصلي عليه، نسلم عليه، ندعو له، نستعين به، وهو الإمام الحاضر، الإمام الحاضر الذي يتحمل كامل المسؤولية باستثناء ما يتنافى مع الغيبة. طبعا هذا بده شرح بعدين. هذا الأمر لا يجوز أن ننساه من الدعاء على الإطلاق إن شاء الله. موت المؤمنين، موت المؤمنات، الشهداء، كل الذين سبقونا إن شاء الله نذكرهم في دعائنا في هذه الليلة. الخاتمة، إذا الله سبحانه وتعالى كتب لنا، هذا العمر بيمر بسرعة يا أخوان وأخواتي، يوم القيامة أو عندما نبعث نتساءل، هذا موجود بالعديد من الآيات، أنه أدي بقينا بالأرض، أدي بقينا، شي بيقول يوم، شي بيقول بعض يوم، شي بيقول عشرة أيام، شي بيقول هل أدي يعني هاي الدنيا هل أدي. هلا أنا وأنتو كل واحد أدي صار عمره 60 70 50 40 30 20 على اختلاف أعمارنا، بس يتذكر أمتى ولد واللحظة اللي نحن فيها هلا بينطبق علينا كلمح بالبصر، متى رمش العين، مزبوط ولا لا؟ لو عشنا 100 سنة و200 سنة و500 سنة كلمح بالبصر. إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله غفر لنا في هذه الليلة وخرجنا بعد أذان الفجر كيوم ولدتنا أمهاتنا، يعني يجب أن نبدأ حياة جديدة، ولا منكون الليلة عم نضحك حالنا وما فينا نضحك على الله، منكون عم نخدع حالنا وما فينا نخدع على الله. يجب أن نأخذ عهدا ببدء حياة جديدة. هاي الحياة الجديدة يعني شو؟ يعني حياة بلا معاصي، حياة بلا ذنوب، حياة بلا جرأة على الله سبحانه وتعالى، حياة بلا ارتكاب للمحرمات، حياة بلا آثام. هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ نعم، لو لم نكن قادرين لما كلفنا الله تعالى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لو لم نكن قادرين لما أوجبه الله تعالى علينا، نحن قادرون. طيب شو لازم نعمل؟ أنا بدي اختصر بجملتين من الآيات والروايات والتجربة البشرية وتجاربنا أنا وياكم. يا إخواني وأخواتي، اللي بيكون منتبه أنه الله شايفه والله عم بيراقبه والله عم بيشوفه، واللي بيعرف أنه هو جاي وقت بده يموت وفي قبر وفي موت وفي برزخ وفي بعث وفي نشر وفي حشر وفي قيامة وفي حساب وفي مسؤولية وفي صراط وفي جنة وفي نار، إذا هول كانوا حاضرين دائما نحن وفايقين وواعيين، إذا حاضرين براسنا وبقلبنا ما بنعصي الله، لا نقدم على المعصية. هلا شوفوا المتدينين، هلا اللي أصلا فلتان نسيان الله بحث تاني، لا المتدينين بيكونوا بعدهم ملتفتين لله، مثلا بيكون قاعد بالبيت والله عم يسمع شغلة حرام أو عم بيشوف شغلة حرام قاعد لحاله، بس يلاقي حدا دق على الباب أو فتح الباب بيقلب قناة التلفزيون أو بيغير الإذاعة، مظبوط أو لا؟ ليه؟ لأنه بخاف أنه ينفضيح، بخاف ما يتوجه كرامته وسمعته. ليه؟ لأنه هيدا اللي دق الباب أنت حاسس فيه أكتر. هلأ عادة هذا ما بيحول الإنسان لمعصوم مثلنا، أو ديك لهم مستوى خاص، بضل واحد منا تغلب عليه شقوته، توسوس له نفسه، الدنيا بتشده. لكن إذا انتبهنا أنه الله عم بيراقبنا بشكل دائم وشايفنا وسامعنا، وانتبهنا أنه كل شيء عم ينكتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وانتبهنا دائما أنه نحن رايحين نموت، ليش مستحب لما واحد يموت أن يعلم الناس بموته؟ ليش مستحب نمشي بجنازة بالتشييع؟ ليش مستحب نروح نعزي؟ ليش مستحب نروح على القبر ونقرأ الفاتحة؟ مش بس من شان الميت، من شاننا نحن كمان، مشان نحن نتذكر انه في يوم من الايام نحن الميتين، ويوم من الايام نحن المحمولين على الكتاف، واليوم من الايام نحن المدفونين بالقبر، بيوم من الايام نحن اللي بده ينقرا فاتحه قبورنا والناس تتركنا وتغادرنا. اذا كان عندنا هذا الشعور وهذا الاحساس وهذا الحضور، هذا يحجزنا عن الذنب، يمنعنا من المعصيه، بيعملنا فرامات، بشدنا ركابنا. هذا خلاصة من يريد أن يجتنب المعاصي والذنوب والمحارم والمحرمات والآثام. هيدا بيخلينا نزهد بالدنيا، الدنيا اللي منكذب من شانها، والدنيا أن الدنيا مالها وجاهها وزعامتها وشهواتها وترفها وإلى آخره. هاي الدنيا منكذب من شانها، ومنغش من شانها، ومنقتل من شانا، ومنسرق من شانا، ومنظلم من شانا، ومنكذب من شانا. لما منعرف انه هاي الدنيا زائلة فانية وسريعة، يوما او بعد يوم كمان هيدا هو اللي بيحجزنا عن الذنب وعن المعصية. يجب ان نحمل هذه المعرفة، هذا الحضور، هذه الثقافة، هذا الاحساس لنبدأ حياة جديدة. واذا حجزنا انفسنا عن الذنوب والمعاصي تفتح أمامنا البركات، ليس فقط في الآخرة، في الدنيا والآخرة. إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى، الله يغفر لنا، الله يستر علينا، الله يتجاوز عن خطيئاتنا، الله يمدنا، الله يغنينا، الله يقوينا، الله ينصرنا، وفي نهاية المطاف يدخلنا جنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا هذه الليلة لأقصى ما يمكن أن يحصل عليه عبد مؤمن طامع متطلع بشغف إلى كرم الله وإلى جود الله وإلى سخاء الله سبحانه وتعالى. أنا إن شاء الله ما بنساكم من الدعاء، أنتم ما تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسبقا كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.